والله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. بعد أن أبطل الشيخ وجوه الفساد حكم بالصحة وقواها وقال أن حكم الغش حينئذ يرجع فيه إلى مقتضى القاعدة، فإن كان الغش بإظهار الشيخ متصفا بإظهار الشيء متصفا بصفة مفقودة فالحكم حينئذ الصحة وخيار التدليس، وإن كان بإظهار المعيب صحيحا فالحكم حينئذ الصحة وخيار العيب، وإن كان الغش بخلط الشيء بغيره، فإن كان الخليط مما لا يتمول حكم بالصحة وخيار تباعد الصفقة سبحكم الله الخير، وإن كان الخليط مما يتمول حكم بالصحة في المقصود وبطلان المعاملة في غير المقصود. هذا مقتضى القاعدة بعد ثبوت الصحة بأدلتها. إذن المعاملة صحيحة ولكن يثبت الخير الخيار بهذه الأنحاء. ثم إن الخيار الغش إذا كان بخلط الشيء بغيره مما لا يتمول يحكم بتباعد الصفقة كما قلنا، وإذا كان متمولا يحكم بالصحة فيما قصد وبالبطلان فيما لم يقصد، مع ملاحظة زيادة المقدار عن الحد المتعارف، وإلا فاختلاط الخضروات بمقدار من التراب هذا لا يضر. إذن لابد من ملاحظة هذا المقدار أيضا. بذلك يتم الكلام في مبحث الغش، ويشرع الشيخ قدس الله نفسه في مبحث الغناء. الغناء حرام في الجملة عند الأصحاب بلا خلاف، إلا ما ينقل عن الفيض الكاشاني وعن صاحب الذخيرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى التطرق إلى قولهما. ويستدل على حرمة الغناء بالروايات التي ورد بعضها تفسيرا لقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، أو قوله تعالى واجتنبوا قول الزور. وهذه الروايات منها ما هو تام سندا بلا إشكال، ودلالتها أيضا تامة بحسب الشيخ قدس الله نفسه ومن وافقه. أما الذين خالفوا في حرمة الغناء فقد ناقشوا في دلالة هذه الروايات. كلامنا الآن على حسب مذاق الشيخ ومشرب الشيخ وأمثاله. الروايات التي يستدل بها على حرمة الغناء الشيخ يقسمها إلى قسمين. قسم يدل على حرمة الغناء لكن لا يستفاد منه إلا حرمة الغناء الذي هو من مقولة الكلام والألفاظ، ويجعل الشيخ من هذه الطائفة الروايات التي وردت في تفسير قوله تعالى واجتنبوا قول الزور أو الذين لا يشهدون الزور، وهي روايات كما ذكر الشيخ مستفيضة ومعتبرة أيضا. يقول الشيخ أن هذه الطائفة التي وردت في تفسير قول الزور أو تفسير الزور، وإن كانت دلالتها على الحرمة تامة لا إشكال فيها، لكن استفادة حرمة الغناء منها بحيث تثبت الحرمة لكل ما يشابه هذه الكيفية وإن تعلق بكلام حقين لا يخلو من إشكال، وذلك لأنها وردت في تفسير واجتنبوا قول الزور، ومن الواضح أن قول الزور لا يصدق إلا إذا كان الزور مقولا، بحيث كان المتكلم متكلما بكلام هو زور، وهذا من باب حمل الآية على أن الإضافة إضافة المصدر إلى مفعوله. واجتنبوا قول الزور كما ورد في الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا، فإن قول الزور يراد به هنا أن يقول الإنسان ما هو زور، فغاية ما يستفاد من هذه الآية لزوم اجتناب قول الباطل. والروايات التي وردت فيها تفسير قول الزور بالغناء ناظرة إلى هذه الآية، فيكون المستفاد منها أن الغناء هو قول الزور، أي أن الغناء هو الكلام بما هو باطل بنحو خاص. نعم، ليس قول الزور مطلقا غناء، بل اعتبر في الغناء كيفية خاصة، لكن تلك الكيفية أخذت جزء الموضوع، والجزء الآخر هو تعلق تلك الكيفية بالكلام الباطل. هذا ما يستفاد من هذه الطائفة. وكذلك ما ورد في تفسير والذين لا يشهدون الزور، وذلك لأن الطائفة الأولى دلت على أن الغناء هو قول الزور، والمفروض أن الزور هو الباطل، فالآية الثانية والذين لا يشهدون الزور تمدح الذين لا يشهدون مجالس الغناء أو محل الغناء أو محافل الغناء، وبالتالي تكون في مقام مدح الذين يجتنبون المجالس التي يتلفظ فيها بالباطل بنحو خاص. إذن هذه الروايات وإن كانت في مقام بيان الغناء وحرمة الغناء، أو قل هي في مقام بيان حرمة الغناء في الجملة، لكن لا يستفاد منها أكثر من دخالة الكيفية في ثبوت الحرمة مع إبقاء خصوصية البطلان في المتلفظ به والمتصوت به، حتى يكون القول الصادر من المعصوم في هذه الروايات ناظرا إلى أن القول الباطل الذي يحرم صدوره من المتكلم هو الغناء، والمتحصل من ذلك أن الغناء هو قول الباطل بنحو خاصين. أما أنه قول الباطل فبتفسير المعصوم، وأما أنه بكيفية خاصة فلوضوح أن مراد الشارع من تفسير قول الزور بالغناء ليس هو حمل قول الزور على حمل الغناء على مطلق قول الزور ولو بدون كيفية، بل هو في مقام تخصيص قول الزور بتلك الكيفية. إذن هنا خصوصية في الواقع، التفسير ليس ناظرا إلى لزوم اجتماعهما واتحادهما. الخصوصية الأولى كون الزور باطلا، هذا مستفاد من العرف ومن كلمات اللغويين التي يعلم بمطابقتها للواقع في الجملة، هذه خصوصية الإمام لم يتصرف فيها. الخصوصية الثانية أن الغناء فيه كيفية خاصة، هذا أيضا الإمام لم يكن في مقام تفسيرها أو في مقام إلغائها أو في مقام إثباتها. الإمام كان في مقام إثبات أن القول الباطل الذي هو محرمون هو ما يسمى عند العرف غناء، فمقتضى التحفظ على كلتا الخصوصيتين، لأن الإمام ليس في مقام التفسير من هذه الجهة، أن مراد الإمام إثبات وحدة المصداقين. إذن غاية ما يستفاد من هذه الرواية حرمة الغناء الذي هو قول باطل، هذا غاية ما يستفاد من الرواية، وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله عند تطبيق العبارة. كذلك ما ورد في تفسير لهو الحديث، فإن الظاهرة أن لهو الحديث من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، الصفة إلى الموصوف، أي الحديث الذي هو لهو، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي من الحديث اللهوي، فالغناء هو الحديث اللهوي. وإن لم يكن هذا ظاهرا في الآية بل فيما سبق، فلا أقل من احتمال هذه المعاني، مما يعني أن هذه الطائفة الواردة في تفسير الآيات لا تصلح لإثبات حرمة الغناء بقول مطلق، ولو كان الغناء متعلقا بحق، من قبيل ما سيأتي في الروايات جئناكم جئناكم حيونا نحييكم. هذا الكلام حتى لو سلمنا أن مفهوم الغناء صادق عليه لا يمكن إثبات حرمته بهذه الطائفة، الطائفة التي وردت في تفسير قوله واجتنبوا قول الزور والذين لا يشهدون الزور ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال الشيخ أن الإشعار فيها موجود، هي لا تخلو من إشعار بأن مناط الحرمة نفس الكيفي حتى لو تعلق بالكلام الحق والمطابق للواقع، لكن الإشعار ليس مناطا أو ملاكا للإفتاء بالحرمة بلا إشكال. لكن في مقابل هذه الطائفة طائفة أخرى يمكن أن يستفاد منها العموم، يمكن أن يستفاد منها العموم، وأن الحرمة أنيطت بالكيفية من دون ملاحظة مادة الكلام وأنه باطل أو حق، من قبيل ما ورد في الروايات عن ابن فضال عن عبد الأعلى، وفي سنده ابن فضال، وكان الشيخ يلمع إلى الإشكال من هذه الجهة، لكن أيضا الإشكال مردود بأن ابن فضال وأمثاله من الثقات لا يضر موقفهم العقائدي وانحرافهم باعتبار روايتهم لأنهم موثقون، خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا.
الشيخ بالعكس في رواية ابن فضال يقول
أن
هذه رواية صحيحة ولا ينظر إلى بقية
السند. نعم، حتى هنا لم يذكر يعني، لكن ذكر فيها ابن فضال، هذا إشارة إلى الإشكال وجوابه.
يعني حتى لو في رواية مجهول ما يحقق سند الرواية.
لا، مبنى الشيخ مو عدم التحقيق، مبنى الشيخ الأخذ بالروايات المشهورة لأن الشهرة عنده جابرة، لا أنه لا يلاحظ، يعني هو لا يحكم بصحة كل الروايات، لكن الرواية إذا كانت مشهورة والمشهور عملوا بها فهي عنده معتبرة، لا، ويصرح بذلك في خصوص مثل ابن فضال وامثاله أنه لا تضر عقيدتهم بروايتهم.
في رواية في كتاب الصلاة كأن هذه الرواية إذا دخل الوقت فقد دخل وقت الظهر والعصر، وهذه الرواية كان فيها ابن فضال وكان فيها
إيه؟ عمل بها
عمل بها
كما هنا حتى هنا نفس الشيء، لكن قال وفيها ابن فضال، ليش بيقول؟ إشارة إلى الإشكال وجوابه. هذه الرواية سئل فيها الإمام عليه السلام عما ينسبه البعض إلى النبي صلى الله عليه وآله من الرخصة في الغناء، وأن النبي رخص لأهل المدينة أن يغنوا بمثل جئناكم جئناكم حيونا نحييكم، فقال الإمام عليه السلام كذبوا، إن الله عز وجل يقول، إلى أن قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام أنكر ما ينسبه الناس إلى الرسول صلى الله عليه وآله من أنه رخص في الغناء، مع ملاحظتي أن العبارة المذكورة في هذه الرواية ليست عبارة مشتملة على معنى باطل حتى يكون الكلام باطلا، هو كلام لا بأس به، كلام مباح، فالاستنكار من الإمام إنما يكون بلحاظ الكيفية التي يبعد عندنا، بل يقطع الإمام بحسب هذه الرواية بأن الرخصة لم تتعلق بها. وبعبارة مختصرة ما أنكر الإمام ترخيص النبي له هو الكيفية المتعلقة بهذا الكلام، لا صدور هذا الكلام من القائلين، إذ لا بأس بصدور هذا الكلام من القائلين إلا إذا وقع بالكيفية التي توجب صدق مفهوم الغناء. فهذه الرواية طبقت عنوان الغناء على الكيفية المتعلقة بهذا الكلام، وهذا الكلام ليس بباطل، إذن هذا يساوق كون الغناء عبارة عن نفس الكيفية سواء تعلق بالباطل أو تعلق بالحق. أيضا هناك روايات يونس التي سأل الإمام الرضا عليه السلام فيها عما ينسبه إليه العباسي، والظاهر أنه هشام بن إبراهيم من المنحرفين عن الأئمة عليهم السلام، وإن كانوا يخالطونهم. زعم العباسي أن الإمام الرضا عليه السلام رخص له في الغناء، فكذب الإمام عليه السلام هذه النسبة وقال لم يقع مني الترخيص، ولكن سألني عن الغناء فسألته، إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال في الباطل، قال فقد حكمت. هذه الواقعة صدرت من الإمام الباقر عليه السلام، والإمام الرضا عليه السلام أحاله إلى هذه الواقعة. قال جاء رجل إلى أبي جعفر فسأله عن الغناء، فقال له إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال في الباطل، في حيز الباطل، قال فقد حكمت. فظن العباسي ولعله اتبع هواه أن الإمام لما سكت واكتفى بجواب السائل فكأنه لم يعتد بجواب السائل، مع أن هذا الكلام الأسلوب في اقتناص المراد خلاف العرف قطعا، إذ المستفاد أن الإمام أقر السائل في حكمه على حكمه قد حكمت، والذي حكم به السائل أن الغناء في حيز الباطل. فإن قلت لا بأس بما قررت دلالة الرواية عليه، لكن مع ذلك لا تكون هذه الرواية دالة على الحرمة، إذا أقصى ما يستفاد منها أن الغناء باطل أو في حيز الباطل، ولكن ليس كل باطل محرما، كما تقدم الإشارة من الشيخ إلى ذلك، أنه ليس كل فعل لهوي محرم أو أن كل ما هو باطل محرم. قلت لو كانت الرواية تقول الغناء من الباطل فقط أمكنت تشكيك في دلالتها على الحرمة، أما إذا كان السائل مرددا بين الحرمة والإباحة وكان من الواضح أن الباطل في ذهن السائل محرمون، فحكم الإمام بأن الغناء باطل يساوق حكمه بالحرمة. وإن شئت قلت الإنصاف أن الرواية ناظرة إلى الباطل المحرم لا إلى مطلق الباطل، إذ الباطل هو كل فعل لا منفعة فيه أو لا غاية صحيحة منه، ومن الواضح أن هذا لا يساوق الباطل في ذهن السائل، فإن الباطل الذي لا منفعة فيه إذا وقع على وجه الرخصة يكون حقا، وهذا من قبيل لهو الإنسان بلحيته، عبث الإنسان بلحيته هذا باطله، لكنه شنو؟ حق باعتبار أنه مرخص فيه، ولا معنى أن ينيط الإمام حكم الغناء بالبطلان والحق من حيث الرخصة الشرعية، لأن السؤال عن الرخصة الشرعية، إذن المقصود الباطل بحسب العرف، والباطل بحسب العرف إنما هو الباطل الذي يكون مناطا للحرمة عند الشارع، إذ الباطل عند العرف ما لا ينبغي فعله للذي ينبغي فعله. فإن قلت ما لا ينبغي فعله أيضا أعم من الحرام والمكروه، قلت الباطل عند العرف هو ما لا يجوز فعله، لا ما يرجح تركه ويكون فعله مرجوحا، هذا لا من باب استحالة أن يكون عند العرف مكروه، لا بالعكس العرف عندهم مكروه أيضا، بل من باب ظهور السياق في أن الملحوظ هو هذا الباطل. أيضا هناك رواية ذكرت أن الغناء في حيز الباطل واللهو، ويظهر من هاتين الروايتين أن الإمام لاحظ مطلق الكيفية لا الكيفية المتعلقة بالكلام الباطل، بحيث يكون القبح منوطا بنفس الكلام بدون تلك الكيفية، وذلك لأن الإمام لم يكن في مقام بيان ما هو كلام حق وما هو كلام باطل، كان الإمام في مقام بيان الغناء، والغناء انتبهوا الغناء كما يتعلق بالحق بالباطل يتعلق بالحق، الإمام حكم على نفس الغناء بأنه يتعلق في حيز الباطل. فإن قلت هذا خلاف ما تقدم منه في تفسير الطائفة الأولى، حيث قال أنها لا تدل إلا على حرمة الغناء المتعلق بالباطل، قلت كلام الشيخ هناك هو أن تعلق الغناء بالباطل أخذ في موضوع الحرمة، لا أن الغناء مفهوما لا يكون إلا متعلقا بالباطل، وبينهما فرق، فخصوصية تعلق الغناء بالكلام الباطل بحسب الطائفة الأولى مأخوذ في الموضوع ولم باب قصور الأدلة. أما في الطائفة الثانية فظاهر الروايات أن ما هو غناء في حيز الباطل، والغناء عرفا لا يختص صدقه بما إذا تعلق بالكلام الباطل، بل يصدق بما يتعلق بالكلام الحق أيضا. إذن تكون هذه الطائفة معممة لموضوع الحكم بعد قصور الطائفة الأولى، وبذلك تعرف أنه لا منافاة بين الطائفتين، لأن المدعى من الطائفة الأولى قاصر عن إثبات الحرمة في غير هذا الفرد، لا ظاهر في اختصاص الحرمة بهذا الفرد، إذن لا منافاة بين الطائفتين. نقرأ هذا المقدار. الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة، والأخبار بها بالحرمة مستفيضة، وادعى في الإيضاح تواترها. نعم بقي فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع، هذا ما يتعلق بالغش، فاتنا أن نطبق العبارة. فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع، ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش. فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس. طبعا مقتضى كون المورد من موارد الخيار جواز تصرف البائع بتمام الثمن ما لم يفسخ صاحب الخيار، بخلاف الفرض الآتي وهو ما يحكم فيه بالبطلان. وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزجع مسمى اللبن، فهو لبن معيب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة، ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد. التراب مو الزائد على اللبن، بل التراب الزائد عن الحد المتعارف مما يخلط باللبن، لأنه يوجد مقدار من الخلط هذا متعارف عليه، ما زاد على ذلك هو الذي ينقص الثمن بالنسبة إليه لأنه غير متمول.
التعليل الذي ذكره هذا أنه مسمى الحنطة لا يخرج عنه أيضا مثل هذه الصورة.
نعم حتى الحنطة إذا كان التراب قليلا لا يخرج مسمى المخلوط عن كونه حنطة مثلا.
قصد التعليل الذي ذكره يعني في خيار العيب أنه على ذبوت خيار العيب يسبب عليهم خروج المسمى عن مسمى اللبن، هنا نفس التعليل يأتي في مسألة التراب الكثير في الحنطة.
لا باعتبار لا باعتبار أن اللبن والماء لا يمكن التمييز بينهما خارجا بعد خلطهما، بخلاف الحنطة والتراب، فإن حكم التراب عند التمييز غير حكمه عند الاختلاط. ومن الواضح أن المقصود بالاختلاط الاختلاط الذي يصح معه البيع واقعان، وإلا لم يكن خيار. الكلام في الخيار، الخيار مقتضى يعني ثبوت الخيار، مقتضى ثبوت الخيار أن تكون المعاملة صحيحة واقعا. إذن هذا التراب لا يمنع من صحة المعاملة واقعا، والمفروض أن الثمن جعل في مقابل الحنطة فتكون الحنطة مملوكة ومشروطة بمقدار معين، وهذا الشرط مفقود. تخلف الشرط وهو المقدار باعتبار أن وزن المجموع كيلو، ولعل الحنطة مثلا 995 جرام، يعني التراب 5 جرامات، هذا مقدار زائد عن الحد المتعارف. شرط اتصاف الحنطة بأن مقدارها كذا وكذا هذا فائت، لكن هذا لا يضر بأن تكون المعاملة صحيحة ويجوز للبائع التصرف بكل الثمن، هذا مقتضى كونها خيارا. إذا ميز بين التراب وبين الحنطة، بعد لا يجوز بيع هذه الحنطة التي هي أدنى من كيلو على أنها كيلو، يكون هذا من باب أكل المال بالباطل بالحظ ما زاد، فيكون حكم التراب عند اختلاطه حكم الماء عند اختلاطه باللبن من حيث الخيار، ولكن بينهما فرق من حيث أن هذا قابل للامتزاج وهو التراب، هذا مو قابل للامتزاج، لأن عفوا قابل للتمييز وغير قابل للتمييز، لأنك إذا ميزت التراب كان له جزء من الثمن يقابله، ذلك الجوز حكمه عند التمييز ثبوت الخيار بحيث يجوز له أن يبطل البيع في هذا القسم فقط.
من قابلية التمييز على مقابلية هي المناطق التفريق بين خيار بعض الصفقة والعيب.
نعم.
بعضهم ذكر في مثل هذا الفورد عن شرح هذا المقام بأحد يقول الكثرة بنحو يخرج عن مسمى الحنطة.
لا هذا يبطل معه البيع
لأنه لا يقال عنه
يبطل معه
اختلاف جنسي صريح.
مو صحيح مو صحيح يبطل معه البيع إذا خرج بالتراب عن مسمى الحنطة
ولا مسمى يخرج. الحنطة صار يعني التعليل الذي نحن تعليل المصنف المدار على المسمى اللبن هناك هنا أيضا مسمى الحنطة باقي
صحيح ولذلك حكم بالصحة لذلك حكم بالصحة لكن لما قال هناك خيار عيب هنا خيار تباعد صفقة
يعني
يبقى فرق بينهما في المقامين مرة نلاحظ مقام تعلق العاقد ونحكم بالصحة لأن هذه حنطة غاية الأمر أنها حنطة معيبة إذا كان التراب زائدا عن حد المتعارف كان الفائت المقدار
والوسط.
طبعا هنا يعني طبعا يأتي إن شاء الله تعالى يعني لكم في مسألة خيار العيب في بيع الزيت الذي فيه دردي دردي يعني طبقة من الكثافات التي تخالط الدهون زين وتكون يعني يكون لها بعد مقدار من الثقل فيفوت بذلك مقدار من الدهن ومقدار وتأثير هذا على البيع وأن هذا لا يؤثر على البيع إذا كان المسمى محفوظا نعم يؤثر ذلك في بالنسبة إلى تباعد الصفقة وتباعد الصفقة ليس معناه الحكم بالبطلان فيما يصح وما لا يصح كبيع نصف الدار التي يملكها مع نصف الدار التي لا يملكها لا المعاملة هنا باطلة في ما لا يملك صحيحة فيما يملك وليس الأمر كذلك ليست المعاملة صحيحة في الحنطة باطلة في التراب لا صحيحة مطلقان وإن لم يظهر لهذا أثر في التراب ظهر لهذا أثر في تمام الثمن تمام الثمن مملوك للمشتري للبائع لكن يحق للمشتري أن يفسخ بلحاظ تباعد الصفقة لأنه غير متمول ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله المسألة الثالثة عشر الغناء لا خلاف في حرمته والأخبار بها مستفيضة وادعى في الإيضاح تواترها منها ما ورد مستفيضا في تفسير قول الزور في قوله تعالى واجتنبوا قول الزور ففي صحيحة الشحام ومرسلة ابن أبي عمير وموثقة أبي بصير المرويات عن الكافي ورواية عبد الأعلى المحكية عن معاني الأخبار وحسنة هشام المحكية عن تفسير القم وذكر الشيخ للمصادر لتقوية اعتبار هذه الروايات مضافا إلى اعتبار أسانيد بعضها تفسير قول الزوري بالغناء خب الآن فلنلاحظ ما معنى كون الرواية تفسيرا للآية مرة يذكر الإمام تفسيرا للآية بحيث لا يمكن تطبيق الآية على التفسير إلا بلحاظ التعبد إلا بلحاظ التعبد كما لو كانت الآية ظاهرة عرفا في معنى ولكن الإمام طبقها على معنى آخر طبقها على معنى آخر هذا يكون تفسير تعبدي بعد بحسب اعتبار الرواية وقوتها وحجيتها مرة يكون الإمام في مقام بيان مصداق من المصادق وأيضا هنا يؤخذ بتفسير الإمام لأنه إما من باب التوسعة أو من باب التقييد أو من باب بيان الفرد الخفي وكل هذا لا أشكال فيه مرة يكون الإمام بين بين لا هو في مقام بيان المصداق ولا هو في مقام بيان الفرد الخفي مع تحقق الصدق لو اطلع العرف على خصوصية الفرد وعرف خصوصية المفهوم بل كان الإمام في مقام بيان أن هذا المفهوم في الآية مقيد بهذه الخصوصية هذا القسم الأخير من التفسير يشارك القسم الأول في أنه تصرف شرعي، وذلك لأن مفهوم الآية لا يقتضي هذه الخصوصية، لكن الشارع هو أعرف منا بمراد الشارع المقدس، وقد فسر الآية وتفسيره لازم الاتباع. لكن هل يكون تفسير الإمام هذا موجبا لإلغاء دخالة الخصوصية المستفادة عرفا من الآية، أو أن الإمام في مقام بيان إضافة خصوصية لا في مقام إلغاء خصوصية؟ والظاهر من الروايات أنه في المقام من الطائفة الثالثة، أي من الطائفة التي تدل على اعتبار خصوصية زائدة لا في مقام بيان معنى مباين للآية، أو في مقام بيان فرد من أفراد الآية. أما أنه ليس في مقام بيان معنى أجنبي، فلوضوح أن قول الزور ينطبق على الغناء الذي هو الكيفية بلا أشكال. نعم، هذا الانطباق يتوقف على أن نلاحظ الزور، وأن يكون المقصود بالقول مجرد التصويت والنطق. وأيضا ليس الإمام في مقام بيان الفرد الخفي، وذلك لأننا لو كنا نحن والآية لحكمنا بأن فرد الآية إنما هو النطق المتعلق بالمعنى الباطل. إذن المتحصل بعد أن قلنا بأن هذه الطائفة ليست من القسم الأول التفسيري وليست من القسم الثاني، أنها من القسم الثالث، وهو ما يتكفل إضافة خصوصية، فيكون الآية مصداقها النطق المتعلق بالكلام الباطل، لا مطلقا كما تقتضيه الآية بظاهرها الأولي، بل مع ملاحظة خصوصية معينة وهي الكيفية. أي أن الإمام قيد النطق المتعلق بالباطل حتى يكون حراما بأن يكون مع المد والترجيع المطربين، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. ومنها ما ورد مستفيضا في تفسير لهو الحديث كما في صحيحة ابن مسلم ورواية مهران بن محمد ورواية الوشاء ورواية الحسن بن هارون ورواية عبد الأعلى السابقة، أيضا ورد تفسير لهو الحديث بالغناء. ومنها ما ورد في تفسير الزور في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، كما في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام تارة بلا واسطة وأخرى بواسطة أبي الصباح الكناني أو الكناني. وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الأولى، ما ورد في تفسير قوله واجتنبوا قول الزور، بل الثانية وهي ما ورد في تفسير قوله والذين لا يشهدون الزور، في أن الغناء من مقولة الكلام لتفسير قول الزور به. عفوا أحسنتم، له الحديث، ولكن سيستشكل إن شاء الله حتى في الطائفة الثالثة التي ورد فيها تفسير قوله تعالى لا يشهدون الزور. الطائفة الثانية هنا له ما ورد في تفسير له الحديث.
وجه
الترقي
شنو
يعني
في هذا؟
بل لا، بل الثاني هذا الترقي بلحاظ ضعف الظهور لا بلحاظ القوة. يعني حتى الثانية مع أن الاحتمال فيها أضعاف هي ظاهرة، هذا الترقي مو بلحاظ القوة، بالعكس بلحاظ الظهور. قال بظهور الطائفة الأولى وهي ما ورد في تفسير واجتنبوا قول الزور، بل الثانية وهي ما ورد في تفسير له الحديث، في أن الغناء من مقولة الكلام، أي أن الغناء ليس من مقولة الكيفية العارضة على الكلام، بل من مقولة الكلام المتكيف بكيفية خاصة. طبعا هذا ظهور هذه الروايات، وليس الإمام في مقام، ليس الشيخ قدس الله نفسه في مقام بيان معنى الغناء عرفا، هو في مقام تقرير مدلول هذه الطائفة. ما هو مدلول هذه الطائفة؟ حرمة الغناء الذي هو من مقولة الكلام، ولا يكون الغناء من مقولة الكلام إلا إذا أخذ الكلام متخصصا به، أي أن المحرمة هو الكلام الباطل المتكيف بكيفية خاصة وهي المطربة. طيب الكيفية مستفادة من هذه الروايات لأن الغناء متقوم بهذه الكيفية. طيب والبطلان من أين جاء به الشيخ؟ لأن المدار على المفسر لا المفسر. قال الشيخ يعني كلام الشيخ مبني على أن التفسير ليس بمعنى إبطال المفسر وحمله على غير ظاهره بل بمعنى تقييده وتضييق معناه. ومن الواضح أن البطلان في المادة والكلام من مقومات عنوان الغناء عرفا. إذن أقصى ما يستفاد من هذه الروايات من مقومات عنوان الزور أقصى ما يستفاد من هذه الروايات أن الحرمة منوطة بأمرين، منوطة بكيفية خاصة يتقوم بها عنوان الغناء وبطلان للمعنى يتقوم به معنى الزور. ويؤيده ما في بعض الأخبار من أن قول الزور أن تقول للذي يغني أحسنت. لاحظ مع أن الذي يقوله المستحسن للمغني ليس غناء عرفا، ليس غناء بلا أشكال، فالمغني يغني وذاك يقول أحسنت، الإمام يقول هذا قول زور. فإذن الإمام ليس في مقام إبطال إطلاق الآية. وجه الاستشهاد، انتبهوا لما أقول، لم يستشهد الشيخ بهذه الرواية على أن الغناء نفس الكيفية كما قد يتوهم من بعض الكلمات في تفسير كلام الشيخ. لا، الشيخ أصلا الشيخ يقول الإمام حرم أن يقول القائل للمغني أحسنت، لا معنى له لو كان هذا باعتبار أن الغناء كيفية، إذ من الواضح أن هذا كسائر الكلام في السوق وغيره لا كيفية له يمتاز بها عن غيرها عن غيره من الكلام، وإنما الإمام حرم هذا باعتبار أن هذا قول باطل، إذ لم يحسن المغني كيف يكون محسن وقد فعل باطلا. إذن الإمام يقول نفس هذه الرواية شاهد على أن الإمام لم يرفع اليد عن إطلاق الآية وإنما كان في مقام بيان خصوصية فيها، وهذه الخصوصية ليست بمعنى التضييق من جميع الجهات بل بمعنى تضييق صدق الزور على الغناء إذا كان بكيفية معينة. وإن شئت قلت هو في مقام بيان صدق الزور على فرد ليس في مقام إخراج سائر الأفراد، سمي هذا توسعة أو سمي هذا تضييقا، هو توسعة بلحاظ أن الغناء كيفية زين لا تناط بمادة الكلام، فلا يصدق على قول القائل للمغني أحسنت ولا يصدق ولا ينتفي عما إذا تعلق بالقرآن. الإمام قال هذا لو كنا نحن والآية لم يكن قول زور، لكن بلحاظ تفسير الإمام يكون قول زور، إلا أن الإمام قيده باعتبار أنه ناظر إلى الآية بما إذا تعلق بالباطل. تبهتوا؟
سيد الإمام بالنسبة لأحسنت ليس ناظر إلى جهة القول وعدم القول، لأن أحسنت كاشف يعني قول عندما قال أحسن كاشف عن استئناسه بهذا الكلام ورضى بهذا الكلام، فحكم الإمام بأنه شو أنه شريكه في فيما يفعل.
لا هذا بعيد لأنه الإمام عليه السلام طبق قول الزور على هذا ولم يكن في مقام بيان حرمة هذا الأمر، حتى يحتمل أن يكون منشأ الحرمة مشاركة هذا لذاك في الفعل. لا هذا بعيد عن قول الزور، من أن قول الزور أن تقول للذي يغني أحسنت، ويشهد له قول علي بن الحسين عليهما السلام في مرسلة الفقيه الآتية في الجارية التي لها صوت لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء. الشيخ يقول هذا الكلام وهو قوله يعني إن كان من مقولا للإمام المعصوم عليه السلام فهذا دليل على أن الغناء يصدق على قراءة الفضائل وهي ليست من الصوت المتكيف بكيفية معينة، و إن كان من مقول قول الصدوق قدس الله نفسه فهذا شاهد بأن الاستعمال أعام. ولا مؤونة ولا تجوز عرفيا في هذا الاستعمال. ولو جعل التفسير من الصدوق دل على الاستعمال أيضا. أن الإمام عليه السلام طبق الغناء على الكلام بلحاظ تعلقه بالمعنى الباطل وجعله مصداقا لقول الزور.
الثانية في مسألة
الباطل من أجل. لا طبعا ليس من جهة التطبيق فقط، لكنه يشعر بأنه في مقام ذاك، لأن السؤال عن الجارية التي لها صوت بلحاظ حرمة الغناء، هل يجوز شراء الجارية أو لا؟ منشأ الشك هنا حرمة الغناء بلا أشكال، حتى قيل ثمن الجارية المغنية سحت، أخذ في الحرمة للمعاملة الغناء في الجارية. هذه الروايات ناظرة إلى حرمة الغناء ولو بلا واسطة. الإمام قال لا بأس أن تشتريها فتذكرك الجنة، مع وضوح أن المفروض اختصاص الغناء بالكيفية المعينة وقراءتها للقرآن، وإن كان غناء لكن قراءتها للفضائل لا يكون غناء، مع ذلك الإمام جعلها من موارد الجارية المغنية، وهذا دليل على أن الغناء عند الإمام عليه السلام صادق موضوعا على هذا المورد، ولكن خارج هذا المورد عن ذاك حكما. وهذا لا يكون إلا إذا كان الغناء من مقولة الكلام. طيب، هذا إذا جعل ناظرا إلى قول الزور دل على أن المراد بالغناء ما لا يبطل معه ملاحظة نفس الكلام، وإنما يكون مع تقييد ذلك الكلام بخصوصية معينة. الشيخ في مقام بيان أن كلتا الخصوصيتين معتبرة، الكلام، وإلا لم يكن معنى لذكر الجارية المغنية إذا قرأت الفضائل، لم يكن معنى لأن قراءة الفضائل ليست غناء موضوعا، مع الإمام مع ذلك الإمام قال لا بأس بذلك.
وفي المأخذ في عنوان الرواية
جارية التي لها صوت. طبعا هذا الكلام من الشيخ في الجارية التي لها صوت محل إشكال بلا أشكال، لكن افهم النكتة خير من لك من أن تفهم تمامية هذه الرواية. كلام الشيخ، لا أقول كلام الشيخ بلحظ هذه الروايتان، أنا أقول كلام الشيخ هذا، كلام الشيخ هذا غير كلام الشيخ تامها. نحن لا نلتزم بكل ما يقوله الشيخ، لكن ينبغي أن يكون الإشكال متحدا مع مصب كلام الشيخ حتى يكون وارد. قد يقول قائل أصلا هذه الرواية لا دليل على أنها في مقام تطبيق عنوان الغناء، وبهذا الإشكال تام صحيح بلا أشكال، لكن مع ذلك كلام الشيخ بلحاظ السياق صحيح لا بلحاظ هذه الرواية. مراد الشيخ أن عنوان الغناء طبق على كلام ليس له كيفية الغناء.
هذا ما أدري مو واضح من الرواية، يعني كيف طبق الإمام؟
كيف طبقه الشيخ؟ مشتبه. مو هذا هو، نحن في مقام بيان اشتباه الشيخ، يعني في مقام بيان ما أراد الشيخ، مو في مقام بيان منشأ اشتباهه.
يعني قلنا مقام التصور متصورين.
لا لا، ليش؟ له وجه بلا أشكال وله وجه قريب، وذلك لأن الاستثناء متصل، يعني ظاهر في الاتصال أو لا. الأصل في الاستثناء شنو؟
الاتصال.
معنى الاتصال صدق المستثنى منه موضوعا وانفراد المستثنى حكما، معدل صحيح. هذا من جهة. من جهة ثانية هذه الرواية قول ذا في الجارية التي لها صوت، هذا جواب عن سؤال. السؤال وإن لم يذكر فيه عنوان الغناء منصرف إلى الجارية المغنية، لأن معنى الجارية التي لها صوت هو هذا. جهة السؤال في السؤال هي حرمة شراء الجارية باعتبار حرمة الغناء لما ورد من ثمن الجارية المغنية سحتون. الإمام استثنى قال لا بأس إذا فذكرتك الجنة، لو اشتريتها فذكرتك الجنة. وبهذا استثناء متصل ولا استثناء منقطع بحسب الأصل؟ طبعا
متصل.
الاستثناء المتصل يقتضي دخول المستثنى موضوعا، إذن كأن الإمام جعل هذا من موارد الغناء، مع أن قراءة الفضائل كيف يكون غناء والغناء العرفي هو الصوت المرجع بكيفية خاصة، وقراءة الفضائل ليست كذلك. قراءة الفضائل ليست كذلك إلا إذا كان الإمام يرى أن الغناء هو مطلق الكلام. زين، إذا تخصص بكيفية معينة، ولكن الإمام في مقام الاستثناء الموضوعي لا بلحاظ الغناء العرفي بل بلحاظ الغناء الذي جعله الإمام مصداقا لقول الزور، وحينئذ يكون الاستثناء موضوعيا والاختصاص حكميا. استثناء متصل يكون.
سيدنا الآن هو الذي يعني استوضع من كلام الشيخ مفروضية عن أن الغناء هو كيفية محضة، يعني لا دخلت الكلام
عرفا صحيح،
بل ذلك هو خدش في أن هذه ظهور الروايات في كونه كلام، وجاء بهذه التأييدات استظهار أن الغناء أنه حمل الغناء على مطلق الكلام يعني بدون نظر إلى كيفية.
نعم، للشواهد لذلك
الذي تفضلون به أنه كأن الشيخ ناظر إلى لحاظ الكيفية اعتبارا هذا.
لا بالعكس، لا لا، الكلام الذي ذكرته أخي يعني قبل ذلك هو الصحيح وهو مرادي، وهو أن الإمام الشيخ في مقام الاستشهاد بهذه الروايات على أن الإمام طبق قول الزور مو الغناء، لكن الرواية الثانية ناظرة إلى الغناء بما هو قول زور، الرواية الثانية وهي قول علي عليه السلام تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى.